بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة العاشرة بفضل الله وقوته في سلسلة السعادة الزوجية من بيوت خير البرية عليه الصلاة والسلام، وهي بعنوان الاستقبال والتوديع بين الزوجين عند دخول المنزل والخروج منه. العادة عندنا عندما يتزوج الإنسان المرأة وتتزوج المرأة الرجل، وتمضي فترة بعد الدخول، تصبح الحياة الزوجية حياة تسمى اللامبالاة، يعني لا فارق الرجل يستقبل امرأته أو يسترضيها، أو المرأة تستقبل زوجها أو تسترضيه، لأن الأمر عادي، أصبحنا عادي. فمع العادي هذه أصبح هناك ملل في الحياة الزوجية، فأصبحت قضية السنة في حياة الرجل أو المرأة أو في حياة الزوجين سنن تندثر، مع أن هذه السنن التي لو أحييناها في بيوتنا لدام الحب بيننا، ولكن سبحان الله عندما نتهاون في السنة، كان الصحابة إذا بانت لهم سنة تمسكوا بها، ونحن الآن عندما نعرف أن هذه سنة أو هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنن فعلية، سنة عادية عاديان، لذلك ضاعت كثير من بيوت المسلمين. أنا أقصد بالضياع هنا حتى ولم يحدث الطلاق، مع أن الطلاق كثير، ولكن أصبحت الحياة الزوجية حياة رتيبة مملة، لا الرجل طايق هذه العيشة ولا المرأة عندها تحمل، ولكن كل واحد عايش مع التاني عيشة وخلاص. لذلك بعض الزوجات أيضا عندما تستقبل زوجها لا تبالي كيف تستقبل زوجها، لا تبالي لا برائحة فمها وما يخرج منه من روائح، ولا تبالي برائحة المطبخ من البصل والطبخ، وقد يكون بملابس متسفة عند انشغالها مع أطفالها أو عدم نظافتها، أو تكون نائمة أو تكون مريضة، كل هذا يؤثر على نفسية الرجل ولها مردود سيء في استقبال المرأة لزوجها، أو لها مردود سيء على نفس الزوج. أيضا بعض الأزواج أيضا لا يبالي أن يظهر هذا الخلق لزوجته عند استقبالها إياه، أيضا قد يقابلها الرجل أيضا برائحة فمه إن كان مدخنا، أو برائحة عرقه أيضا، أو أي رائحة كريهة، أو رائحة العمل طوال النهار، كل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر حديثا جميلا حتى لا أطيل في الحلقة، وهو حديث الوحي، بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف لزوجه خديجة ويقول لها زملوني زملوني، أولا ما قالت عائشة رضي الله عنها أيوة هذه آخر جلوسك لحالك، حصل لك زي هبل مثلا، أو اللي فيك يا رجل عاد، وسكتت خديجة، لا قامت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وغطته واستقبلته جيدا، ثم قالت له الكلمات الجميلة المشهورة، والله لا يخزيك الله أبدا، بعد أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد خشيت على نفسي، لأنه رأى جبريل أول مرة وضمه وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، قال خشيت على نفسي. تقول خديجة رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك، انظر إلى الكلمة الجميلة أبشر، كلمة أبشر كده تبشره بخير، تهدئ من روعه، وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار، بل كمان وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظروا إلى هذا الاستدلال العظيم من جميل معشر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهي ترد بجميل أخلاقه معها، في حين ما كانش في دين أصلا، يعني ما كانش في قرآن، لا قرآن ولا سنة. وانظروا إلى العشرة الطيبة بين خديجة رضي الله عنها التي كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشرة سنة تقريبا، لأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 40، وكان النبي عندها 25 سنة. انظروا لاستقبال خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وهي تهدئ من روعه، بل وهي تستدل بجميل أخلاقه على أنه لا يخزيه الله أبدا. أيضا هذه المرأة، أنت أيها الزوج المبارك لا بد وأن تعين زوجتك على ذلك، حتى عندما تستقبلك تجد فيك رائحة طيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كانت عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم كانت تقول إذا دخل النبي داره بدأ بالسواك، كان يشوص فاه بالسواك حتى إذا استقبل زوجته لا تشم منه رائحة كريهة. أين نحن من هذا الخلق الجميل الذي يكون سببا في دوام المحبة؟ تحرص الرجل على استقبال الزوج، تحرص المرأة على استقبال الزوج بملابس نظيفة، برائحة طيبة، بابتسامة طيبة، بكلمة طيبة، ولكن سبحان الله عندنا نساء العكننة عندها دين، وهذه مصيبة. لذلك أنا أقول لكم أيها الأزواج والزوجات، لو عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعاشر زوجات، والله لأجرنا. هذا السواك البسيط يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مرضاة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب. حتى قال هذا النبي العظيم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بعض الناس يطلع يقول لك طب دي خديجة رضي الله عنها وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم موقف لصحابية وليس لخديجة، لما الصحابة فطنوا إلى ذلك، وكان إذا ظهر لهم أي سنة للنبي تمسكوا بها وعملوا بها وحرصوا على أن هذا شرفهم، دينهم شرفهم. أم سليم زوجة أبي طلحة، والقصة جميلة، أنا لا أقولها بسندها ولكن أقول الفهم منها. عندما دخل عليها زوجها وكان في سفر ومات ولدها، وقامت أم سليم وقالت لأهلها لا يخبر أحدكم أبو طلحة بموت ولده وأنا الذي أخبره. فلما دخل أبو طلحة قامت فأحسنت استقباله من زينة وجمال وابتسامة وروح طيبة بعد هذا كله، ثم قدمت له الطعام، ثم مكنته من نفسها أي جمعها. وهذا كله لم تستقبله المرأة على الباب باللطم أو البكاء أو الصريخ أو العويل وتقول له مات ولدك الوحيد والرجل جاي من سفر متعب أو مرهق، ما استقبلته بذلك، ولكن جاءت على نفسها وتقوت بصبرها مع الله عز وجل، وأرادت أن تنفذ هذا الخلق الجميل ألا وهو استقبال الزوج، حتى تنعم بالأجر من ناحية، وحتى تنعم بمحبة زوجها من ناحية أخرى. وخاصة لما الواحد فينا يرزق مثل هذه الزوجة، والله الواحد يحملها على رأسه، ولكن سبحان الله زوجات اليوم إلا من رحم الله عز وجل الهوى عندها مقدم، والانتصار لنفسها مقدم، ولا بد أن تتكلم، ولا بد أن تعبر، لا بد بأي طريقة حتى وإن كان سيغضب الزوج. ولكن هذه المرأة أم سليم رضي الله عنها، فعندما استراح زوجها أكل وشرب وجمعها، وبعد هذا كله يقوم يصلي، فيقول لها أين الولد حتى أستطيع أن أقبله، حتى الخبر وصلته له بطريقة مهذبة جميلة، وتقول له ما تقول في جيران عارون عاريتهم وأخذوها. قال لها وأتغضبين أنهم أخذوا حاجتهم أو عاريتهم؟ قالت هكذا أخذ ربك ولده، أخذ عاريته. فقال لها أتركتيني آكل وأشرب وأتلطق بك والآن تقول لي مات ولدك؟ وذهب بعد هذا كله يشكوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سأله هل بما أنه عرس أي أتاها، قال له النبي بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني بصبر هذه المرأة واستقبالها الجميل لك، وإنها تأتي على نفسها إكراما أنها تستقبلك، ومع هذا قال له النبي بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فكان لأبي طلحة بعد ذلك 10 رجال يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون كتاب الله. انظروا إلى هذه الثمرة الطيبة بعد وراء هذا الصبر الجميل. وحتى أختم لكم هذه الحلقة، وحتى لا أطيل، حتى تكون الحلقة لها أثر طيب، وكثرة الكلام لا ينسي بعضه بعضا، أورد ابن الجوزي في كتاب النساء قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي امرأة إذا أتيت مهموما قامت إلي فأخذت بطرف ردائي ومسحت على وجهي وقالت إن كان همك للدنيا فأسأل الله أن يصرفه عنك، وإن كان همك للآخرة فزادك الله هما. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها إن لها أجر الشهداء ورزقهم. وأذكر موقف بسيط وأختم هذه الحلقة بزوجة الحطاب. بعض الناس يقولون هؤلاء أصحاب النبي وهؤلاء عاين الوحي. أذكر لكم امرأة ما دخلت الجامعة ولا درست الفن أو الأدب الإنجليزي ولا غير ذلك، ولا الرومانسيات التي نسأل عنها في هذا الزمان، ولا الأفلام الهندية ولا التركية ولا شيء. هذه امرأة حطاب كان إذا خرج زوجها ليحتطب تقوم فتكنس داره وتغسل ملابسه وتطهي له طعامه، ثم ترش بيتها وتنظفه، حتى تقول إذا عطش وهو في الصحراء يجمع الحطب كنت أشعر بجفاف حلقي عندما يعطش هو في الصحراء، فأقوم فأبرد له الماء، فإذا رجع أكون في انتظاره كالطفلة التي يداعبها أبيها. انظروا لمثل هؤلاء الصحابيات، وانظروا أيضا لمثل هؤلاء التابعيات، وانظروا لحالنا نحن الذي لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيننا وفي الأخير نقول أننا مسلمين. حتى للأسف الكثير من الرجال والنساء ظن أن الإسلام كله الصلاة فقط، ونسينا أصل هذا الدين وهو تحقيق الإيمان، نبتغي بكل شيء وجه الله عز وجل ألا وهو الإخلاص. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلحنا لزوجاتنا، وأن يصلح لنا زوجاتنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا، وأن يجعلهم لنا قرة أعين. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.